أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة السيد الخوئي يرحمه الله، والذي فصل في جواز تقليد الميت وقال ابتداء لا يجوز، ولكن استمرارا في المسائل التي تعلمها، نعم في المسائل التي تعلمها وهو على ذكر منها ذاكرا لها، بشرط أن يكون قد تعلم هذه المسائل من أجل العمل. وقلنا إن هذا التفصيل للماتن صاحب المحكم إشكالات بوجوه متعددة على هذا التفصيل. الإشكال الأول هو عدم أخذ عنوان الرجوع من الشرائط في حجية الفتوى، ففتوى المفتي حجة وإن لم يرجع المكلف إليه، لأن الحجية لفتوى المفتي هو وجدان المفتي للشرائط، أما رجوع المقلد فهو عنوان انتزاعي عندما يعمل بمسائله مثلا، أو يبني على العمل بمسائله، نقول هذا رجع إليه. فإذا هذا العنوان الانتزاعي لا دخل له في حجية المفتي، يعني في حجية الفتاوى. ثم يقول الماتن وبناء عليه، إما أن نستفيد من الأدلة اعتبار العناوين المذكورة، يعني عنوان العالم، عنوان الفقيه، عنوان المسؤول، هالعناوين لابد أن تكون متوافرة حين صدور الفتوى فقط، حين صدور الفتوى فقط العناوين يجب أن تتوافر. بناء عليه يجوز لنا أن نقلد هذا المرجع حتى ابتداء بعد موته، يعني يجوز الرجوع إليه حتى ابتداء، لأن هذه العناوين صادقة حين صدور فتاوى. أما إذا قلنا إن هذه العناوين لابد أن تكون متوافرة، نعم حين الرجوع إليه، بمعنى أن حجية فتاواه مرتبطة ارتباطا حقيقيا بصدق العالم عليه، بصدق المسؤول عليه، بصدق ماذا؟ الفقيه مثلا عليه. أي بعد موته قلنا إن هذه العناوين لا تصدق، يعني تزول، حينئذ لا يجوز الرجوع إليه لا ابتداء ولا استمرارا، بل يختص الرجوع إليه بحال حياته فقط. نعم الماتن قال قد يدعى وجود إطلاق لتلك الأدلة، يعني يقال بما أنها صادقة هذه الأدلة حال حياته حال صدور الفتاوى، فنتمسك بوجود إطلاق لحجية آرائه حتى بعد موته. لكن الماتن يشكك في صدق هكذا إطلاق، يعني هذا مجرد ادعاء. هذا خلاصة الإشكال الأول على المرحوم الخوئي قدس الله نفسه الزكي. الإشكال الثاني أن مسألة الرجوع إلى العالم وسؤال العالم، نعم، السؤال من لدن العالم والرجوع إليه وكون المسؤول هو الفقيه مثلا، هذه في الحقيقة عناوين تدلل على حجية الفتاوى الصادرة منه، وهذه العناوين لا تتصف بالإطلاق الذي يشمل الوقائع المتأخرة، بل المراد أن هذه العناوين لابد أن تكون متوفرة حال السؤال منه. نعم، لأن حال السؤال هو، نعم، زمان الابتلاء بالتكاليف التي نريد أن نتعرف عليها، يعني نتعرف على أحكامها. أما صدق الحجية أو صدق هذه العناوين عليه بعد موته في الوقائع التي لم يبتلى بها، فهذا يتوقف على وجود إطلاق أحوالي للأدلة، يعني يشمل حال حياته ويشمل ماذا؟ حال موته بعد فقدانه لصدق هذه العناوين أو لصدق بعضها، ككونه مثلا المسؤول، ككونه أهل الذكر، ككونه العالم. فإذن وإذا شككنا قلنا في صدق هذه العناوين، فالصحيح عدم تحقق العنوان المرتب عليه الحجية للفتوى، وبالتالي يعني نشك في صدق حجية الفتوى. الماتن يقول قد يقال كما تقدم أننا لا نحتاج إلى الإطلاق الأحوالي لنتمسك به، حتى نقول الإطلاق الأحوالي مشكوك فيه في المقام. ما نحتاج إلى الإطلاق الأحوالي، ليش؟ لوجود علم لنا برأي المفتي بالسؤال منه لبعض المسائل التي نعمل بها، وبعد موتي نكون قد عملنا ببعض آرائه. بعد موتي واضح أن احنا ما نقدر نسأل عنه عن المسائل، ليش؟ لأنه مات بعد، شلون نتكلم وياه؟ فحجية فتاوى في الحقيقة في المسائل اللاحقة التي لم نعمل بها، هذه الحجية من أين أتت؟ من وجود إطلاق بأن من نرجع إليه إذا كانت العناوين المذكورة ككونه ماذا؟ المسؤول والفقيه والمفتي وأهل الذكر ومن يجوز الرجوع إليه متوافرة في حال عملنا ببعض المسائل فيه، فبالتالي لا فرق بين العمل بآرائه أبان حياته والعمل بآرائه بعد موته، كلاهما نعم سيان. الماتن يقول هذا الإيراد غير سديد. ليش غير سديد؟ صحيح نحن لا نستطيع أن نسأل منه بعد موته لكونه غير موجود، أي لا نستطيع أن نتعلم منه، ولكن لابد أن نثبت أن حجية فتاوى بعد موته تكون راجعة إلى وجود إطلاق أحواله للعناوين المأخوذة في صدق الحجية على فتاوى، ككونه مثلا العالم أو المسؤول أو أهل الذكر. إذا ليس لهذه العناوين إطلاق يشمل الوقائع التي تتحقق بعد موته، ما نقدر نقول إن فتاوى أو السؤال منه حال حياته يكفي لحجية فتاواه بعد موته، ما نقدر نقول ذلك. لابد أن يتحقق لدينا إطلاق لنتمسك بهذا الإطلاق. أي ليش؟ لأن هذه العناوين في الحقيقة هي تشير، تومي على الأقل، تومي إلى أن حجية الفتاوى مشروطة بوجود هذه العناوين. فإذا كنا نشك في تحقق هذه العناوين بعد الموت، ففي الحقيقة ما نستطيع أن نتمسك بالحجية اللي كانت كنا على يقين بها حال حياته. أي فإذن إذا ما كان عندنا إطلاق أحوالي ما نستطيع. إذا تممنا مسألة وجود إطلاق أحوالي، نعم يمكننا أن نتمسك بحجية فتاوى بعد موته، حتى إذا كانت الفتاوى لم نعمل بها. أي لأنه يكفي أننا عملنا ببعض الفتاوى أبان حياته، وهذا نعم كافي في صدق الحجية على بقية الفتاوى بعد موته. نعم إن قلت قد يدعي مدعي نحن لا نحتاج إلى التمسك بالإطلاق الأحوالي، أي ما نحتاج إلى التمسك بالإطلاق الأحوالي حتى نقول هذا الإطلاق الأحوالي مشكوك فيه، وبالتالي نشكك في حجية فتاوى هذا المجتهد بعد موته، يعني في مسوغية البقاء على تقليده. ليش ما نحتاج؟ لأننا نقول هكذا: لما نريد أن نرجع إلى سين من الناس أو صاد، يعني المجتهد الجامع للشرائع، فش نقول؟ أي نقول هذه العناوين، يعني عنوان كونه المسؤول أو العالم أو الفقيه أو أهل الذكر، هذه في الحقيقة كناية عن حجية فتاوى. وهذه الحجية بما أنها لم تقيد فلها إطلاق يشمل الوقائع التي نبتلى بها حال حياته والوقائع التي لا نبتلى بها حال حياته وإنما سنبتلى بها بعد موته. ألا يكفي التمسك بإطلاق الحجية بأن هذه الحجية لم تقيد. يعني تحقق مقدمات الحكمة ها هنا، ما نحتاج إلى إطلاق أحوالي. أي الماتن يقول لا يكفي، لا يكفي. ليش لا يكفي؟ أي لأننا ذكرنا لابدية تحقق هذه العناوين حين السؤال وفي الحجية، والآن عندما نبتلى بشيء في المسائل اللاحقة نشك في صدق العناوين، بل نقطع جازمين بانسلاخ المجتهد عن هذه العناوين. بعد خلاص مات، ما يصدق عليه المسؤول ولا الفقيه ولا العالم بعد موته. ففتاوى في الحقيقة باعتبار زوال تلكم العناوين عن شخصه صير شنو؟ غير حجة، خصوصا أي خصوصا إذا كانت منسية بعد، ما تعلمناها أو تعلمناها ونسيناها، فما نقدر نتمسك. متى يسوغ لنا التمسك بحجية فتاوى؟ عندما نثبت وجود إطلاق أحوالي. أما التمسك بإطلاق الحجية فهذا لا يكفي. الآن أيضا المناقشة نمرة 3. نعم، السيد الخوي يرحمه الله ماذا قال؟ قال الأدلة الدالة على حجية فتاوى هذا العالم، هذا المجتهد، هذا المرجع كلها بادئ ذي بد يظهر منها كون هذا المرجع حيا، لكن بما أنه نتعلم بعض مسائله نعمل بها تصبح مورد ابتلاء لنا، ففتاوى أيضا حجة التي تعلمناها ولم ننساها بعد موته لصدق هذه العناوين عليه أبان حياته، وذلك يكفي. يقول احنا راح نناقش هالأدلة التي استند إليها المحقق الخوي يرحمه الله واحدا واحدا لنرى مدى دلالة هذه الأدلة على تمامية كلام المحقق الخوي قدس الله نفسه الشريف. الدليل الأول مثلا قد يقال إنه استند إلى هذا الدليل الرواية المشهورة، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله. أي فنقول ارجعوا، مسألة الرجوع. هل يقصد السيد الخوئي أن المراد من الرجوع هو تعلم المسائل للعمل بها مثلا وعدم نسيانها حتى يصح الرجوع؟ أي إن كان يقصد هذا فيرد عليه أن الرجوع هو أمر انحلالي، يعني متى يصدق علي أنني رجعت إلى هذا المرجع هذا المجتهد؟ في كل واقعة تصبح موردا لابتلائي يقال لي رجعت. ففي الحقيقة كل واقعة لها رجوع مستقل. فإذا قلنا إن الحياة معتبرة في المرجع فمعنى أنه أيضا لا يجوز الرجوع إليه استمرارا، كما لا يجوز الرجوع إليه ابتداء لانسلاخ هذا العنوان، أي عنوان شنو؟ عنوان أي فارجعوا فيها. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة حديثنا. خلاص مات، قلنا أصبح ماذا؟ لا يصدق عليه راوية حديث لهم صلوات الله، يعني ناقل للحديث بالمعنى اللي هو الفتوى، هذا ما يصدق عليه. نعم يصدق عليه ناقل للحديث بالألفاظ لا بأس، لكن هذه الفتاوى مو نقل للحديث بالألفاظ، نقل للحديث بالمعنى. لكن الماتن أيضا يورد ماذا؟ حيثية أخرى، وهي أن الرجوع في لسان العلماء وفي عرف المتشرعة قد يطلق ويراد به الالتزام والبناء، وليس المراد به العمل بالفتوى أو البناء على العمل، يعني لا يراد به العمل بالفتوى على نحو الفعلية، بل يراد به ماذا؟ البناء على العمل، وإن لم تكن هذه الفتوى مورد للابتلاء، البناء هذا وحده يكفي. فإذا قد يقال إن الرجوع يراد به التزام العام بفتاوى هذا المجتهد وإن لم تكن موردا لابتلائه، أو بناء العام على العمل بها، متى ما ابتلى بمسألة من المسائل التي تتفق مع رأي هذا المرجع، قد يقال ذلك في عرف المتشرعة. أي ليش؟ لأن نحن نشوف ضبان حياته، هو ما راح يبتلي بكل المسائل في سنة واحدة أو في يوم واحد، وإنما نلاحظ حالة من الاستمرار والتتابع، فكلما ابتلى بمسألة أخذ بها من هذا العالم، نفس الحال نقول بعد موته، بما أنه قد بنى على العمل بآرائه فلا يضر موته في انتفاء الحجية عن رأيه. لكن الماتن يقول هذا الكلام لو قيل به فيرد عليه، يرد عليه ماذا؟ أن الأدلة استظهر منها المحقق الخوئي كما تقدم بأن لها ظهور، يختلف ظهور هذه الأدلة عن مسألة نقل الرواية، وأنه لا بد أن يكون هذا العالم حال حياته تصدق عليه تلكم العناوين التي أخذت في الروايات ككونه الفقيه المسؤول أي العالم. فإذا صدق هذه العناوين لا يكون إلا حال الحياة. وبعد شو نقول؟ ونقول حال الحياة ما يحتاج الإنسان إذا أراد يرجع أن يتعلم، فلماذا اشترط السيد الخوئي بعد الوفاة تعلم تلكم المسائل والحفظ لتلك المسائل؟ كأنه هذا خرج عن مدلول هذه الرواية التي تقول فارجعوا، ارجعوا هذا عنوان ماذا؟ صح لا يصدق إلا حال الحياة، لكن إذا قلنا أنه نعم يمكن تعميم هذا العنوان على من سأل عن بعض المسائل وعمل بها، فإنه يسوغ له أن يستمر في تقليد ذلك المرجع في بقية المسائل التي لم يعمل بها أو تصبح موردا لابتلائه متأخرا. أي لكن هذا أيضا يعني يكون الشرط الذي اشترطه المحقق الخوئي هو لابدية تعلم المسائل ليس في محله، لأن الرجوع لا يشترط فيه تعلم المسائل. أي حتى يعني لا يشترط فيه تعلم المسائل أو اشتراط التعلم خصوصا بعد النسيان، يعني نقول إذا نسى يحتاج أن يعود يتعلم، خلاص بما أنه باني على العمل حتى وأن نساهي حجة في حقه. فإذا ناقشنا الدليل الأول الذي يمكن أن يقال إن السيد الخوي قد استند إليه في رأيه، ورأينا أنه لو كان قد استند إلى هذا الدليل فاستناده لا يبرر له، لا يعطيه التفصيل الذي ذهب إليه، وهو أن الفتاوى حجة بعد موت المجتهد إذا ماذا تعلمها من أجل العمل بها ولم ينساها. هذا التفصيل غير تام. قد يقال أيضا إن السيد الخوئي استند إلى آية الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. احنا طبعا ناقشنا فيما تقدم، قلنا آية الذكر غير دالة على نعم جواز التقليد، وحتى بعض مقرري دروس السيد الخوئي أيضا اتفق مع الماتن صاحب المحكم بأن آية الذكر غير دالة، لكن نقول لو سلمنا وجود دلالة لآية الذكر وقد استند إليها هذا السيد يرحمه الله سيد الخوئي، نقول السؤال ما المراد به؟ السؤال هذا العام يسأل المجتهد الجامع للشرائط من أجل أن يعمل، معنى أنه يسأل من أجل أن يعمل يعني هو يسأل لمسألة هي محل ابتلائه ويريد أن يتعرف على حكمها. أي هو غير مكلف بأن يسأل عن المسائل التي ليست بمورد لابتلائه. فطيب كم مسألة سأل هذا العامي، سأل العالم حال حياته، فلنفرض 100 مسألة، نقول هذه المسائل لا أشكال في حجية فتاوى المجتهد بالنسبة للعام فيها لأنه سألها، فاسألوا أهل الذكر بموجب الدليل. أي ولكن لا يجب عليه السؤال عن غيرها اللي ما كانت محل ابتلاء. فإذا كان لا يجب عليه يعني ما تعلم، لا يجب عليه التعلم وبالتالي لا يجب عليه السؤال. نعم قد يقال أنه لا يجب عليه السؤال لكونه قد تعلم بعضها من خلال ابتلائه ببعضها الآخر، بس المرحوم الخوئي ماذا استفاد؟ استفاد أن الدليل الدال على الحجية يرتبط بالسؤال من خلال الآية، يعني هذا فرض على فرض أنه استفاد ذلك. أي يعني أنه لا بد من تحقق هذا العنوان ليسوغ لنا أن نرجع إلى هذا العالم، وإذا لم يتحقق هذا العنوان أبان حياته فلا يجوز البقاء على تقليده بعد موته. وحينئذ ماذا نقول؟ نقول يلزم أن يفصل السيد الخوئي في بعض المسائل، مثلا يقول هكذا: المسائل التي ابتلي بها العامي وسأل عن حكمها من أجل العمل بها، أي هذا يجوز له الرجوع فيها استمرارا بعد موت المجتهد. أما لو كان تعلمها لا من أجل العمل بها، أو تعلمها مثلا صدفة مو من أجل العمل بها، فهذا ما كانت مورد ابتلائه، فلا يجوز للعام أن يبقى في التقليد استمرارا على رأي المرجع، لأنه ما أخذ هذه المسائل عن طريق التعلم والسؤال فاسألوا أهل الذكر. فعلى السيد الخوي أن يفصل بين هذين الأمرين. طبعا هذا إشكال من لدن الماتن على السيد الخوي، بس عند إمعان النظر نجد أن هذا الإشكال غير وارد. ليش؟ لأن السيد الخوي صحيح يقول لو قلنا إن الحجية إنما تكون مع السؤال محل الابتلاء، فلا يريد بالسؤال معناه الحرفي، يريد بالسؤال أنه طريق للعلم، فلو حصل العلم بالمسألة بعد ما نحتاج سؤال، يعني السؤال غير مأخوذ في موضوعية الحجة، السؤال كطريق للعلم، من والعلم من أي طريق يعني تحصل، حتى وإن كان عن طريق التعلم هذا يكفي في حجية فتاوى هذا المجتهد. فإذا تأملوا تجدون إشكال الماتن على السيد الخوئي لا يرد في هذه النقطة بالذات. قد يقال إن المرحوم السيد الخوئي استند إلى آية النفر وهي تقتضي حجية الفتاوى للمجتهد عندما ينذر قومه إذا رجع إليهم لعلهم يحذرون، لكن آية النفر كما هو واضح أي ما فيها تعرض للرجوع أو لتعلم المسائل، أي ما فيها أنك ترجع إليه من أجل أن تتعلم مسائل هذا المرجع، بل فيها هو نفس هذا الذي ذهب إلى الحوزات العلمية مثلا وأصبح فقيها فرجع إلى قومه يبلغهم هذه الأحكام. فإنذار الفقيه وحده كاف بغض النظر عن السؤال من لدن ماذا؟ الناس المكلفين منه وعنه، حتى بالنسبة للمسائل الابتلائية حال حياته، وأيضا بالنسبة للمسائل الابتلائية بعد موته. فش نقول؟ نقول يعني لا يشترط في آية النفر، آية النفر لم تقل لنا اسأل، تقول هو لو أنذر وجب عليكم الحذر، لو أنذر هذا يعني حال حياته كما هو واضح. أي وهذا الإنذار كما هو واضح يجعل للفقيه حجية، سواء لمن أراد أن يرجع إليه لتعلم الأحكام الشرعية التي يبتلي بها، أو حتى على غيره. لو افترضنا هذا ما يريد يرجع إلى هذا الفقيه، وإنما يريد أن يرجع إلى غيره من الفقهاء، ولكن يعلم أن فتاوى هذا الفقيه حجة، يجب عليه ماذا؟ أن يحذر. الخلاصة أننا إذا جعلنا المستند الذي يستند إليه المحقق الخوئي هو آية النافر، فهي آية النافر تدلل على حجية الفتوى والإنذار للفقيه من دون مسألة السؤال من لدن الفقيه أو التعلم لفتاواه، فيصير عنوان الإنذار وحده كاف في حجية فتاوى الفقيه بالنسبة لجميع الوقائع اللي مورد ابتلاء والوقائع اللاحقة، أي لأنه يجب على من أنذرهم أن يخافوا الله تبارك وتعالى وأن يحذروا. نعم الماتن يقول قد يقال أنها نعم الحذر فقط في المسائل الابتلائية. ليش؟ لأن الحذر أو وجوب الحذر أمر طريقي كوجوب السؤال، فلا يكون فعليا هذا الحذر وهو لم يبتلي بتلك المسألة. مثلا هو أنذر مثلا بحرمة الربا وهو أصلا لا يتعامل مع الربا، أي لا يتعامل مع الربا، فكيف يحذر؟ سالبة بانتفاء الموضوع. حتى نقول أنه ينبغي عليه الحذر لا بد أن تكون ماذا؟ ما أنذر به في معرض ابتلائه على الأقل كي يحذر ويخاف. أما لو كان خارج عن محل ابتلائه فلا يجب عليه الحذر. طيب الإشكال الآخر على المحقق الخوئي أن هذا التفصيل الذي أورده السيد الخوئي لجواز الرجوع أو لزوم البقاء والاستمرار على تقليد الميت في المسائل التي تعلمها من أجل العمل بها ولم ينساها، هذا التفصيل مذكور، نعلم بأنه لا يطابق سيرة المتشرعة. ليش؟ لما تقدم لدينا أن السيرة المتشرعية فيها دلالة على جواز البقاء على تقليد الميت حتى في حال نسيان الفتاوى لهذا المرجع الميت، بل نقول إن من نسي بعض الفتاوى بإمكانه أن يسأل من يتعامل وإياه يسألهم ليذكرونه تلك الفتاوى التي قد نساها. فإذا السيرة العملية لا تعطي هذا التفصيل الذي ذهب إليه المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية، بل الماتن يقول إن هذا التفصيل الذي أورده السيد الخوئي بأنه يجوز البقاء والاستمرار على فتاواه التي تعلمها من أجل العمل بها ولم ينساها يخالف المرتكزات عندنا، ولا دليل يدلل عليه بخصوصه، ما عندنا دليل خاص يقول لك ارجع إلى هذا المجتهد في المسائل التي تعلمتها من أجل العمل ولم تنس تلكم المسائل. فإذا كان هذا التفصيل لا دليل عليه فما عندنا إلا التمسك بالإطلاق، إما الإطلاق الأحوالي الذي تقدم أو التمسك بإطلاق هذه العناوين، هذه العناوين صادقة بمجرد أن أن تكون هذه الفتاوى حجة من لدى المجتهد بغض النظر عن عمل العام بها، وحينئذ شو يصير؟ يجوز البقاء على تقليد الميت استمرارا، بل يجوز الرجوع إليه ابتداء إذا قلنا بعموم هذه العناوين لكفاية صدق هذه العناوين على هذا المجتهد أبان حياته. بعد موته لا تنسلخ هذه العناوين إلا إذا قلنا إن هذه العناوين تنسلخ في نظر العرف المتشرعي، كما لا يبعد ذلك، عند بعض الفقهاء قال نعم تزول هذه العناوين، فإذا قلنا تزول هذه العناوين فقطعا لا حجية لفتى للبقاء والاستمرار على تقليده، كما لا حجية لفتاواه، يعني لتقليده ابتداء ولا استمرارا. تنسلخ فتاواه عن الحجية لانتفاء العناوين عن شخصه. ارجعوا إلى التطبيق. قال: ودعوى أن وجوب الرجوع له، صفحة 347 347 وجوب الرجوع له ونحوه لما كان كناية عن الحجية، فقد تقدم أن إطلاق الحجية يقتضي سعة الحجية بنحو يشمل جميع الوقائع لإطلاق لنفس الحجية، وإن كان العمل على هذه الوقائع بشكل ماذا؟ تدريجي، لأن ما راح يبتلى بجميع المسائل في يوم واحد. هذه الدعوة مردودة. ليش؟ لأن إطلاق الحجية وسعة الحجية بالنحو المذكور لا يكفي لجواز العمل في الوقائع اللاحقة. ليش لا يكفي؟ يقول: إذ لا بد من إحراز الحجية حين العمل، ولا يكفي ثبوت الحجية المطلقة قبل أن نعمل بهذه الفتاوى، ويتوقف إحراز الحجية في الواقع في الوقائع اللاحقة على وجود إطلاق أحوالي اللي شككنا فيه. وقد عرفت امتناع وجود إطلاق أحوالي لانسلاخ تلك العناوين عن المجتهد، يعني العالم والمسؤول، اللي لا تكون فتاوى حجة إلا مع صدق تلك العناوين على شخصه، مع انسلاخ المجتهد بالموت عن العناوين المعتبرة في الحجية. ولولا ذلك لزم حجية فتوى الميت في جميع الوقائع المتأخرة حتى المقارنة لنسيانها لسعة مفهوم الحجية بمقتضى وجود إطلاق لهذا المفهوم. الإشكال الثالث على المرحوم القوئي أن ما سبق في تحديد الرجوع الذي جعله المعيار في المقام لا يظهر من هذا التفصيل الذي فصله السيد القوئي. ليش لا يظهر؟ يقول: فإنما اشتمل على عنوان الرجوع كقوله عليه السلام: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. لو سلمنا كونه من أدلة المسألة، يعني نحن لا نسلم لكن نقول لعله استند إلى هذا الدليل، ايش يظهر من ظاهر في إرادة الرجوع بمعنى الاعتماد على الفتوى في مقام العمل، وليس كما فهم السيد الخوئي تعلم المسائل بالنحو المتقدم وعدم نسيانها، مع أنه ظاهر في كون الرجوع هو أمر من الأمور الانحلالية، يعني يصدق أنه يرجع في كل واقعة على حدة بحسب الوقائع، فلكل واقعة رجوع مستقل عن الواقعة الأخرى. فإذا افترضنا اعتبار الحياة في المرجع امتنع البقاء على تقليد الميت لانسلاخ العنوان الذي أخذ في حجية فتوى. نعم، قد يطلق الرجوع في عرف المتشرعة على الالتزام والبناء على متابعة فتاوى هذا المجتهد، ويطلق أيضا كما قد يطلق التقليد على ذلك كما سبق، فيكون الرجوع في جميع المسائل والوقائع على نحو واحد، يستمر باستمرار هذه المسائل التي يتعاقب بعضها لبعضها الآخر، لكن مع عدم ظهور الأدلة في هذا النحو من الرجوع، لأن هذا النحو ماذا؟ نحو فهمه العلماء في العصور المتأخرة، لا يتوقف ذلك على تعلم المسائل ابتداء بعد نسيانها كما ذكر السيد القوي في تفصيله. أما لو كان السيد الخوئي قد استند إلى آية الذكر المتضمنة عنوان السؤال، فآية الذكر مع عدم كونها من أدلة مسألة التقليد، يعني قلنا هذه مو من الأدلة كما سبق، ويظهر من بعض مقرري درس السيد الخوئي اعتراف بأن آية الذكر ليست دليلا على مسوغية التقليد، فلا تقتضي ما ذكره السيد الخوئي، لأن الأمر بالسؤال لما كان طريقيا من أجل العمل فسوف يقتص بصورة الابتلاء بالمسألة والاحتياج لمعرفة حكمها، ولا تكليف لدى العامي أو عند العامي قبل ماذا؟ قبل أن يبتلي بها، قبل أن يحتاج إلى معرفة حكمها حتى يسأل عنها. والاجتزاء حين العمل بتعلم الفتوى قبل ذلك، إن قلت في بعض الأحيان أصلا هو لا يسأل لأنه على علم، ذهب إلى مجلس وعلم بعض الأحكام في الربا ثم ابتلى بها فيما بعد، فما يحتاج أن يسأل. والاجتزاء حين العمل بتعلم الفتوى قبل ذلك إنما هو للاستغناء به عن السؤال حين الابتلاء، لا لأجل وجوب السؤال على العامي قبل الابتلاء. ولذا يستغني العامي بالتعلم للمسائل ليس من أجل العمل، بس صدفة كل يوم هو يذهب إلى العمل يضع مثلا شريطا في الطريق يشرح فيه المسائل الفقهية. وبالعلم صدفة ولو مع عدم أهلية المفتي حين، نعم حين تعلم المسائل، مع أنه لم يكتف السيد الخوئي به في صدق الرجوع المصحح للبقاء، قال ما يصدق إلا أن يتعلم المسائل ويسأل عنها من أجل العمل. ونحن نقول لا، الصحيح أنه يصدق حتى وأن تعرف على هذه المسائل قبل ماذا؟ قبل أن يبتلي بها. وعليه سيرد إشكال على السيد الخوئي، خلاصته أنه ينبغي للسيد الخوئي التفصيل، وأن يقول هكذا: المسائل التي ابتلي بها وسأل عن حكمها من أجل العمل بها هذه يجب عليه البقاء فيها، أما المسائل التي تعلمها ولم يبتلي بها هذه ما يجوز للبقاء فيها، أو ابتلى بها في حال حياة المرجع لكن لم يسأل المرجع عصى معي ما سأل، أو تعلم بعض المسائل صدفة وبنى بعد تقليده على العمل بها، لو ابتلي بها، مع أن هذا التفصيل لا يمكن أن يقول به السيد الخوئي بأنه لو كان قد تعلم المسائل ليس من أجل ولم يسأل عنها ولم يبتلي بها فينبغي أن لا يجوز له البقاء. في الحقيقة اللي يظهر من كلام السيد الخوئي إنه حتى لو تعلم المسائل ولم ينساها ولكن مو من طريق السؤال من المرجع، يعني يجب عليه البقاء على تقليده استمرارا. قد يقال إن السيد الخوئي استند إلى آية النفر يقول فهي تقتضي حجية الفتوى والإنذار من الفقيه من دون تعرض للرجوع ومن دون التعلم للمسائل أو السؤال من أجل التعلم، فإذا افترضنا كون صدق عنوان إنذار الفقيه يكفي في الحجية لأحكامه حال السؤال، وأيضا يكفي في الوقائع اللاحقة، ماذا يلزم حينئذ؟ يقول يلزم حجية فتاوى الفقيه في حق من كانت فتاوى حجة عليه حين حياته، بحيث كان يجب الحذر بإنذاره وإن لم يرجع إليه بل وإن لم يتعلم فتاواه. فإذا إذا كان استناد السيد الخوئي رحمه الله إلى آية النفر أي فهي ما تقتضي آية النفر التفصيل الذي ذهب إليه السيد الخوئي، بل تقتضي حجية الفتوى والإنذار من الفقيه من دون أن تتعرض هذه الآية لكون الرجوع للفقيه قد تحصل وتحقق أو أنه تعلم هذه المسائل من أجل العمل بها ولم ينساها. فإذا افترضنا صدق عنوان إنذار الفقيه يكفي في حجية الأحكام الصادرة منه في الوقائع الحالية والوقائع اللاحقة يصير تفصيل السيد الخوئي لا محل له من الإعراب. ليش؟ لأنه حتى إذا لم يسأل العامي ولا أو سأل ولم يتذكر هذه الفتاوى تكون فتاوى هذا المجتهد حجة. نعم يقول لا بد من تخصيص ذلك بالمسائل التي يبتلى بها، لأن وجوب الحذر طريقي كوجوب السؤال، فلا يكون فعليا مع عدم الابتلاء بالمسألة كما تقدم في آية الذكر. سيأتينا بقية التطبيق إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.